يعني أن الفسخ يكون الإجبار والتعذر وعدم إمكان إذن ذلك، يعني أنه لا يصل من خلال الإجبار إلى نتيجة في النهاية. قلنا فيما سبق أن ما يستطيع أن يكون دليلا على ذلك هي قاعدة التظاهر. إذا كان المنشأ لثبوت الخيار هو عبارة عن قاعدة لا ضرر، لأن الغرض الأصلي للمتعاقدين كامن في التسليم والتسلم، فمع عدم التسليم سوف يحيط الضرر بالنسبة للمستأجر، يعني عدم تسليم المؤجر بده يحقق ضرر بالنسبة للمستأجر في البيع، ولا شك أنه سوف يثبت له الخيار. لكن ليش بده يثبت الخيار؟ تداركا للضرر، لأنه إلزام المستأجر بهكذا معاملة لا يسلم فيها المؤجر العين بأجل استيفاء المستأجر للمنفعة، هذا نحو ضرر بالنسبة للمستأجر في البيع، يتدارك ويكون مرفوعا بقاعدة لا ضرر في البيع. وإذا معنى حينئذ حكومة أو تقدم قاعدة لا ضرر على إطلاق أو تطبيق العقود بالبيع، وبالتالي يرفع اللزوم ويتخير حينئذ المستأجر. لكن أي متى يتخير؟ يتخير لأنه الدليل عندهم هي عبارة عن قاعدة لا ضرر، وأي متى حينئذ يحيق الضرر بالنسبة للمستأجر؟ مش بمجرد الإلزام، وإنما يحيق الضرر بعد الإلزام مع تعذر إجبار المؤجر في البيع. إذا كان بوسع المستأجر أن يجبر المؤجر في البيع حينئذ أوفوا بالعقود، لا تكون منشأ للضرر على المستأجر، إنما تكون منشأ للضرر على المستأجر إذا حينئذ من جهة تعذر الإجبار، ومن جهة ثانية أوفوا بالعقود، يجب عليك الوفاء حينئذ بالعقود، لا وسيلة له في البيع. فلا بد من تدارك هذا الضرر، تداركه بأي شيء بالطريقة التي أشرنا لها في البيع، وهي أن يثبت له الخيار، فيكون بالخيار بين أحد أمرين في البيع. لذا قال: وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة، أو وإن لم يمكن إجباره للمستأجر فسخ الإجارة والرجوع بالأجرة المسمات، إذا كان أعطاه، والمنفعة هي بعد عند المستأجر، لأنه ما سلم العين لحتى يكون قد أقبضه المنفعة من خلال تسليم العين، فيبقى كل شيء على ما هو عليه. وله، لذا قلنا للمستأجر فسخ الإيجار والرجوع بالأجرة، وله الإبقاء. طيب له الإبقاء يعني عدم فسخ الإيجار، يعني شو؟ يعني في المقام أن على المستأجر أنه يدفع الأجرة المسمات بالعقد للمؤجر. طيب دفع الأجرة المسمات، شو استفاد حينئذ المستأجر؟ تشتغل ذمة المؤجر للمستأجر أجرة مثل المنفعة التي فوتها المؤجر على المستأجر في البيع. لذا قال الماتن: وله الإبقاء ومطالبة عوض المنفعة الفائتة. وله الإبقاء ومطالبة، يعني أن يطالب المستأجر للمؤجر عوض المنفعة الفائتة. وكذا إذا كل الكلام إذا امتنع المؤجر عن تسليم العين ابتداء، وكذا إن أخذها، لا سلمها، سلم العين للمستأجر وبلا فاصل رجع شو أخذ، أو أنه لا سلمها بعد مضي مدة رجع شو سحبها من يد المستأجر فيها. وكذا إن أخذ، يعني المؤجر أخذ العين منه من المستأجر بعد التسليم بلا فصل مباشرة من باب، لأنه يمكن الظاهر كان متفقه هذا المؤجر في أثناء، لأنه شرط صحة الإجارة وفي اسمه أنه يسلم العين، سلم العين ورجع شلح ليها، أو لا خلاه يمزمس فيها شوية للعين ورجع شوية شلح ليها بعد حين في البين أو في أثناء الضرر. يعني نفس الكلام الذي حينئذ أشار له الماتن: وكذا إن أخذها المؤجر منه من المستأجر بعد التسليم، أخذ العين منه بعد التسليم بلا فصل أو في الأثناء، يكون المستأجر بالخيار بين فسخ الإيجار والرجوع بالأجرة المسمى، وبين الإبقاء ومطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة نتيجة حبس العين والامتناع عن تسليم العين على غير وجه حق فيه. هون ما على شيء، بدنا هذه على غير عادته المحقق العراقي رحمه الله عليه، يعني عنده حاشيه هون بتطلع له تقريبا صفحه، نحن مش رح ناخذ كل الحاشيه، رح ناخذ المقدار اللي بيفيدنا من هذه الحاشيه، واشرنا حينئذ الى المضمون فيما سبق مع نقاش فيه، بس لحتى نرجع لهذه الحاشيه، صحيح خارج المتن بس ضروريه بهذا المجال. يقول الماتن قدس سره، عفوا يقول المحقق العراقي هنا: وكذا إن أخذها بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، يعني في أثناء المدة، قال في ثبوت الخيار بالامتناع، في ثبوت الخيار بالامتناع يعني بامتناع المؤجر عن تسليم العين لغصم جديد، يعني مش سابقا، سابقا لم يكن في إذن الغصم، واضح. هلا انا احتملت بالاول ان تكون حاجته بده يحطها بالمساله 11، انه رح يجي بالمساله 11 انه لو اجره عين واقبضه، اجره عين ولك منفعه بتلك الاجاره، واقبضه تلك العين، ثم جاء غاصب وغصب حينئذ تلك العين، فهل يكون له الخيار في العين او لا؟ هذه سوف تاتي في المساله 11. احتملت بقوله بالامتناع لغصب جديد يعني بعد الاقباض والمشروع، لكن ظاهر كلامي على ما يظهر هو لا، هنا محل هذه الحاشيه حتى اللي مظبط الحواشي فيما بعد، انه هذه حاشيه 15 مرجع على العروه، حتى اللي ظبطوها بمحلها ما فيها جنس الاشتباه على سوف في ثبوت الخيار بالامتناع، وهذه قضيه الامتناع واضحه في العين، امتناع المؤجر عن تسديد العين وذلك لغصب جديد انه يرجع ياخذها منه، ليش عبر عنها بالغصب في البيت؟ لان الغصب ليس بالضروره ان يكون مال الغير، قد يكون مال الشخص ولكن هنالك حق للغير متعلق بالنسبه للعين، صح العين للمؤجر بس في هنالك حق للمستاجر بالنسبه لتلك العين، مالك للمنفعه وحقه بالعين بان تكون تحت يده من اجل استيفاء المنفعه، لما عم يجي بياخذ العين من تحت يده هذا نحو غصب بذلك الحق، واضح. من هالجهه عبر الماتن لغصب جديد اشكال في ثبوت الخيار بالامتناع لغصب جديد اشكال، ليه؟ قال لعدم جريان قاعده لا ضرر في المقام. لا، لماذا لا تجري قاعده لا ضرر؟ لأنه مستند إلى جهة خارجية من العقد، يعني ما له ربط بمسألة العقد، يعني مثل مسألة عقد الإنفاق، أنا مثلا أجرتك هذه العين وسلمتك إياه وإلى آخره، إجا غاصب وغصب تلك العين. طبعا هنا المستأجر تضرر، ليش؟ لأنه في عنده منفعة، مالك لها مش لح فيه يستوفي، بس تضرر من أين كان منشأ الضرر؟ لم يكن منشأ الضرر من الإلزام، ولم يكن من حق العقد، ولم يكن من أوفو بالعقود، وإنما كان منشأ الضرر فعل خارجي حينئذ في البيت، فبالتالي إذن ما إلى مدخلية قاعدة الضرر. مثلا في البيت أنا بعتك مثلا سيارة، حملت السيارة بعدك ما وصلتش فيها على البيت واحترقت هذه السيارة مثلا على سبيل المثال، واضح، أو إجا غاصب وغصب تلك السيارة. إذا أوفوا بالعقود تشمل هكذا عقد إذا نحو إضرار بالنسبة للمشتري، فيكون منفيا لقاعدة الضرر، إذا عملنا هيك سوف لا يكون هنالك قائمه بعد اليوم حينئذ لاطلاقات اوفوا بالعقود والمؤمنون عند شروط، هذا مما لا يرجع للمحصل، لا، وذلك لان الضرر تاره يكون منشاه العقد والالزام العقدي، واخر يكون منشاه امر خارج عن حق العقد من قبيل مثلا غاصب، من قبيل سارقه، من قبيل حينئذ شيء من هذا النحو. ومقامنا من هذا النحو ليه؟ لان حينئذ ما هو روح المعاملات على ما سوف يأتي من نفس كلام المحقق العراقي وبناء المعاملة على مسألة التسليم والتسليم، وإذا قد تم من المؤجر للمستأجر بعد ذلك كان يحلو للمؤجر أنه يسحب العين من تحت يد المستأجر ويمنعه من استيفاء المنفعة لغصب جديد لتلك حينئذ العين، يعني غصب حقه في أبقى. حقه أن تكون العين تحت يده من أجل استيفاء المنفعة، ومع ذلك أخذ منه تلك العين، فصدق عليه هذا النحو من الغصب في أبقى. هذا لا شك ولا إشكال أنه ما له ربط حينئذ أوفوا بالعقود به، وإنما مربوط بأمر خارج عن حق العقد، فحينئذ صح في ضرر بس لم يكن، مش كل ضرر بتيجي قاعدة الضرر بدها تحمي المكلف منه، بدأ قاعدة لا ضرر تحمي المكلف من الضرر اللي يكون منشأه الحكم الشرعي، الإلزام الشرعي، أوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، أما إذا ضرر حاصل من أمر خارجي ماذا كانت قاعدة الضرر؟ وإذا معنى لعدم جريان قاعدة لا ضرر في المقام لأن المستند إلى جهة خارجية من العقد وفي مثله ليس بناؤهم على العمل به. واضح هذا اللي بين، وبالتالي ترفع اليد بها عن إطلاقات أوفوا بالعقود. هذا كأنه بمثابة الناقد بده يسجله على نفسه في البيان. طيب شو بتعمل بصورة ما لو كان الامتناع حدوثا وابتداء في البيان؟ وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول، واضح ابتداء. ليش؟ قال مبني على أن على التقابض، عفوا، وأما الالتزام بالخيار في صورة الامتناع عن القبض من الأول فلأن القبض بنظرهم لما كان من متممات العقد، فقبل الإقباض كأنه ما فيش عقد. العقد إنما يتم، حقيقة العقد والغرض المعاملي من العقد هو التسليم والتسلم. إذا ما تم التسليم، إذا ما تم التسليم كأنه لم يكن هنالك عقد. ما تم التسليم ولم يكن هنالك عقد فالضرر الذي سوف يحيط به سوف يكون منشأه ذلك. يعني أن نأتي ونلزم المكلف المستأجر، نلزمه بالإجارة في حين نلزمه بالإجارة في حين أن المؤجر يمتنع عن تسليم العين، هذا نحو ضرر بالنسبة للمكلف. فحينئذ هذا مش مسألة هك مزاجية أو مسألة استنسابية في البيع. أوفوا بالعقود في صورة الامتناع ابتداء بيعمل ضرر، في صورة الامتناع بقاء ما بيعمل حينئذ ضرر في البيع. لا، ليست نقطة ذلك، بل ترجع إلى هذا المنشأ أنه في الصورة الأولى سوف لا يكون أوفوا بالعقود هو منشأ الضرر، وإنما منشأ الضرر أمر خارج عن أوفوا بالعقود. وأما في الصورة الثانية لا، سوف يكون منشأ الضرر هو نفس أوفوا بالعقود في البيع. هذا الذي أفاده المحقق العراقي قدس سره، لذا قال لأنه بحسب الارتكاز مبني على التقابض يدا بيد، فكان الضرر الناشئ من الامتناع المسبور ناشئ من قبل متممات العقد، يعني ناشئ من أوفوا بالعقود، وهذا لابد من تداركه في البيع. بأي شيء يتدارك؟ قال فيجبر بالخيار. كيف يجبر بالخيار؟ يعني أن أو لا ضرر حينئذ تكون مقدمة وحاكمة على إطلاقات أوفوا بالعقود، وبالتالي لا يكون ملزما بالوفاء به، وهذا معنى ثبوت الخيار له الناشئ من امتناع التسليم ابتداء، من امتناع الإقباض ابتداء. أما امتناع الإقباض استمرارا وبقاء لا يكون مشمولا حينئذ لذلك في البيان. واضح. ثم قال ومن هذه الجهة يفرق ويسوغ غصب العين المستأجر قبل القبض فيوجب الخيار لا بعده، لا بعد. هذا تمام ما أفاده المحقق العراقي. إلو تتم بعد إلو تتم لإريني، بس هذا المقدار الذي ينفعنا في هذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي رغم وجاهته الصناعية يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا فمنشأ الخيار لم يكن فقط وفقط قاعدة التضرر، احنا بينا اذا بتتذكر قاعدة التضرر كانت دليل على الخيار، بل عندنا دليل اخر على الخيار اللي هو الشرط الارتكازي الضمني في الفقه. قاعدة التضرر اللي كنت ماشيا معنا افاده الشيخ الانصاري رحمه الله عليه الى ان جاء بعد ذلك الميزة رحمه الله عليه بهذه المتممات التي افادها حكمش. بل كلمة الشرط الارتكازي وكذا ورد في كلمات العلامة بس اللي احياها واعطاها هذا البعد والمساحة الفقهية في بهذه البحوث الميزة رحمه الله عليه. وبالتالي هذا أمر وجداني وأمر عرفي في البيع، وهو أنه وقت بيصير في بيع وشراء أو بيصير في إجارة في المقام هنالك شرط ارتكازي من المتعاقدين على التسليم والتسليم، يعني أن تمليك المستأجر تمليك الالتزام العقدي للمؤجر لم يكن تمليكا مطلقا، وإنما تمليك مناط بأن يسلمه، يعني مشروط بأن يسلم المؤجر المستأجر العين بغرض استيفاء المنفعة. فلو لم يسلم حينئذ تلك المنفعة خارجة هذا التمليك العقدي رجع إليه للمستأجر، ومعنى رجوعه إليه أنه ملك حينئذ فسخ العقد، وإذا ملك فسخ العقد هو تعبير آخر عن ثبوت الخيار له. وهذه مسألة واضحة ما فيها حينئذ أي شيء. انقل هذه فقط وفقط بمقدار الامتناع عن التسليم حدوثا، قد تقول أن هذه بالفقط فقط مظهر الامتناع عن تسليم حدوثا، نقول لا، هذه كما تشمل صورة الامتناع عن التسليم حدوثا تشمل صورة الامتناع عن التسليم استمرارا وبقاء في البيت. ليش؟ لأن هذا الشرط الارتكازي كيف اهتدينا إليه؟ اهتدينا لهذا الشرط الارتكازي من أن غرض المتعاملين أن يصل كل منهما إلى ماله. شو مال المستأجر؟ مال المستأجر المنفعة، ومنفعة المستأجر مش منفعة أول يوم أو أن يقبض العين ومن ثم يسحب المؤجر مثلا تلك العين مباشرة، أو لا بعد مضي مدة، لا، أن يقبض تلك العين ويستوفي المنفعة بتمامها، أنه يلحسها على آخر منفعة تلك حينئذ، هذا الذي يفهم حينئذ منه. فالشرط الارتكازي مو شرط ارتكازي بتسليم العين حدوثا، بل بتسليم العين حدوثا والإبقاء حينئذ على تلك العين. سحب العين من العبد يسحب مش أجنبي ثالث، العبد يسحب العين هو المؤجر في البيت، سحب العين في الأثناء يكون بمثابة عدم إقباض العين من رأس، من أي ناحية؟ من ناحية أنه سوف يتخلف هذا الشرط الارتكاز. وإذا ما تخلف الشرط الارتكاز، يعني بعبارة أخرى الشرط الارتكاز ليس أمرا وحدانيا، وإنما هو أمر انحلالي منبسط على تمام المدة اللي فيها الإيجار. ليش؟ لأن غرض المستأجر اللي هو منشأ هذا الشرط الارتكازي مو كامن فقط وفقط أنه يسلم تلك العين حدوثا، بل يسلم العين حدوثا وتبقى العين تحت يده إلى أن ينتهي من تلك المنفعة، من استيفاء المنفعة من تلك العين بتمامها في البيت. وهذا حينئذ لا شك أنه يتنافى مع ما لو سلمه العين حدوثا ثم سحب منه تلك العين بقاء حينئذ في البيت، وبالتالي يكون الخيار كامل. ونحن قلنا فيما سبق أن الخيار في البين ليس منشأه فقط قاعدة لضرر، منشأه قاعدة لضرر، ومنشأه أيضا شو هذا الشر الارتكازي في البين. وإذا بتتذكر نحن إذا مشينا على قاعدة لضرر سوف يثبت الخيار بالنسبة للمستأجر في طول عدم إمكان إجبار المؤشر، وأما إذا كنا نحن والشرط الارتكازي سوف يثبت الخيار بمجرد أن يمتنع المؤجر سواء أمكن إجباره أو لم يكن إجباره. هذه النقطة التي خالفت فيها المات اللي أشار لها السيد كوئز تذكر فيما سبق، حيث يقول لا يبعث ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار أيضا. ليه؟ لأنه ليس منشأ الخيار هي قاعدة لضرر التي بها نرفع اليد عن عموم أوفوا بالعقول، وإنما منشأ الخيار هو الشرط الارتكازي. والشرط الارتكازي بيقول لك بالمكان الذي يمتنع المؤجر عن تسليم العين فقد تخلف الشرط الارتكازي وأخل بشرطه، فالالتزام العقدي رجع من إلى ملك المستأجر، وبالتالي هذا معناته أنه متسلط على الفسخ ومالك فسخ العقد في البين، وهذا معنى الخيار الذي نريد أن نشير له. واضح سواء كان بيده وسيلة الإجبار أو لم يكن بيده وسيلة الإجبار، بمجرد امتناع المؤجر يثبت الخيار بالنسبة للمستأجرين في البعيد. فحينئذ أولا النقطة حينئذ مرتبطة بهذا الشيء، وهو أن ليس دليل الخيار في المقام هو قاعدة لضرر فقط دليل، بس في عندنا إلى جنبه دليل آخر هو الشرط الارتكازي. والشرط الارتكازي ليس شرط ارتكازي، يعني ليس هذا الشرط فقط بلحاظ الحصة الحدوثية. ليش؟ لأنه هذا الشرط بمقدار الغرض، بما يفي بغرض المتعاقدين في باب الإيجار، وغرضه مش كامل بس بالحصة الحدوثية والحصة الوقائية. سحب العين بقاء بمثابة حينئذ عدم تسليمه حدوثا في البين، وبالتالي حينئذ سوف يتخلف الشرط ويثبت الخيار بالنسبة للمستأجر فيه. هذا لو لم يكن عندنا دليل إلا قاعدة لا ضرر، معرفش ما في عندنا الشرط الارتكاز، ما في عندنا دليل إلا قاعدة لضرر، مع ذلك حينئذ الأمر ليه؟ لأنه أنت أيها المحقق العراقي شأنك شأن الماتن وشأن سائر الفقهاء في هذا المجال تعاطوا مع المنفعة تعاطي حينئذ الأمور التدريجية الحصة. واضح؟ يعني بعبارة أخرى ما تم إقباضه حينئذ من عين بالنسبة للمنافع التي استوفاها المستأجر، لو سحب العين في الأثناء على سبيل الفرق، ما تم من إقبال نسبة المنافع حينئذ المستوفى. أما المنافع الآتية التي لم يستوفها لو سحب منه العين أو الآن يكون بمثابة ما لو لم يقبضه العين ابتداء، لكن بالنسبة لشو؟ لتلك المنافع المستقبلية. بنقطة أي شيء؟ بنقطة أن المنافع تدريجية في البيت، ليس ليس إقباض العين حدوثا، هو إقباض للعين بلحاظ المنافع إلى أن تنتهي مدة الإجارة. لا، إقباض العين هو إقباض لها بلحاظ المنافع المقدار التي استوفاها المستأجر، أو بالمقدار التي كانت تلك العين تحت يده وبوسعه أن يستوفي تلك المنافع، سواء استوفاها بالفعل أو لم يستوفي. بمجرد سحب العين بعد ذلك لا يكون إقباضا للعين بالنسبة لتلك المنافع الآتية في البيت، فيكون بمثابة عدم الإقباض حدوثا، لكن بالنسبة إلى أي شيء للمنافع الآتية في البيت. ألم تجري أنت أيها المحقق العراقي قاعدة لا ضرر في صورة الامتناع وعدم الإقباض حدوثا في البيت؟ نفس النقطة التي على أساسها أجريت تلك القاعدة حدوثا بعينها حينئذ تجري هنا. ليه؟ لأن المنافع في المقام ليست حينئذ أمر دفعي الحصول، إنما هي أمور تدريجية، وإقباض العين إنما كان بالنسبة لمقدار ما استوفاه من المنافع ومقدار ما تمكن من استيفاء نسبة المنافع، وأما المنافع المستقبلية التي لم يستوفيها بعد لا. إذا سحب منه العين يكون بمثابة عدم إقباض العين حدوثا لحاظ حينئذ تلك المنافع في البيت. فإذا كان قاعدة لا ضرر من رأس كما أفدت أيها المحقق العراقي تجري حينئذ في تلك الصورة في صورة عدم إقباض حدوثا، تجري أيضا هنا بنقطة أن حينئذ هذه المنافع هي تدريجية الحصول فيها، وبالتالي يكون الأمر كما أشار. هذا حاصل ما يمكن أن يرتبط بالإشكال على المحقق العراقي رحمة الله عليه. ثم قال: أو في أثناء المدة ومع الفسخ في الأثناء، ومع الفسخ في الأثناء، يعني لو اختار الفسخ مرة بيختار الإمضاء مش مشكلة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجر. يعني شو هو؟ مثلا عصير الفرد استأجر لي سنة قعد فيها 6 أشهر، قام شلحوا حينئذ شو تلك العين، شلحوا تلك الدار المؤجر. فهنا قديش يرجع للمستأجر؟ يرجع المقدار المتخلف. قديش تخلف؟ 6 أشهر. فبيرجع من الأجرة المسماة للمستأجر من الأجرة المسماة بمقدار المتخلف، يعني مقدار 6 أشهر متوقع. خلينا نفترض إلى سنة عن كل شهر 100 درهم، بسنة 1200 درهم، قعد 6 أشهر، أو 6 أشهر بيضلوا على ملك المؤجر، يسترجع المستأجر من المؤجر المقدار المتخلف اللي هي عبارة عن 6 أشهر المتبقية التي سحب فيها المؤجر العين من يد المستأجر. إذا قال مع الفسخ في الأثناء يرجع بما يقابل المتخلف من الأجر، ويحتمل قويا، هيدا اللي اختاروا الماتب خلافا للمشروع، ويحتمل قويا رجوع تمام الأجرة المسماة فيها. واضح. ودفع، طيب بيرجع من المستأجر على المؤجر بتمام الأجرة المسماة. طيب في عندنا منفعة بعض المدة التي استوفاها المستأجر أو لا، كانت العين تحت يد المستأجر وكان بوسع أن يستوفيها، وافترض لم يستوفيها في البين، يعني فاتت على المؤجر. هذا شو بيعملها المؤجر؟ بتروح عليه قال لا، ودفع أجرة المثل لما مضى من منافع استوفاها، أو المنافع كانت العين فيها تحت يد المستأجر وكان بوسع المستأجر أن يستوفيها، استوفاها أو لم يستوفيها في البين، كما مر نظيره سابقا. شو مر نظيره سابقا؟ من أن مقتضى
مرة
مش مشكلة، هي بيأخذ الطريق. فبمقدار ما مضى هذه منافع حينئذ استوفاها المستأجر، أو إنه كنت العين تحت يدي وسع أن يستوفي ولم يستوفي، يعني بالتالي هذه المنافع فاتت على المؤجر نتيجة كون العين تحت يد المستأجر في البين، سواء بالإتلاف والاستيفاء أو لا بعملية التفويت في البين. هذه بتروح على المؤجر هكذا هدرة؟ يقول لا، هذه حينئذ تكون مضمونة بأجرة المثل لما مضى. يقول هذا هو مقتضى حينئذ عملية الفسخ. ليش؟ لأن الفسخ هو رجع، هو عفوا رجوع وعود كل من العوضين إلى مالكه الأصلي، يعني الأجرة بتمامها، الأجرة المسماة من ترجع للمستأجر، المنفعة بترجع للمستأجر للمؤجر عفوا. طيب المنفعة اللي بعد المستقبلية بترجع للمؤجر لأنه أخذ العين ورجع بلا شك. طيب المنفعة الماضية التي كانت فيها العين تحت يد المستأجر في البين، شو بنعمل فيه؟ ما فينا نرجع. يقول انه بنرجع بأجرة المثل في البين. قال: لأن مقتضى فسخ العقد عود تمام كل من العوضين إلى مالكهما الأول الأصل في البين. لكن هذا الاحتمال خلاف فتوى المشهور، قوى الاحتمال ولكن يقول أنه خلاف فتوى المشهور في البيان. واضح؟ وهون ضل شو في الميزة رح تطلع عليه، عنده التعين بالظاهر تعينه ولم يظهر من المشهور خلافه، الميزة رح تطلع عليه. هلأ هوديك كل واحد فيك لو كان قصده فسخ تمام العقد، وإلا فلو كان قصده فسخ العقد بالنسبة إلى ما بقي، وقلنا أيضا صلاحية الفسخ للتبعيد في البين مو أنه كان أمرا وحدانيا، بل العقود أمور تحليلية وانبساطية في البين، فلا محيص المصير إلى ما هو المشهور. ولكنه لهذا كريم المحقق العراقي وضحنا المسألة بما لا مزيد عليه. هذا كل ما يرتبط بالمسألة العاشرة. بالمسألة 11 هو سلموا العين، أم المستأجر أم ثالث أجنبي غصب حينئذ تلك العين منكم. وهذه مرة غصبها مرة قبل التسليم، واضح، مرة لا بعد التسليم في البيت مباشرة بلا فاصل، أو بعد مضي مدة استوفى فيها في الإذن بعض المنفعة في البيت. هل يثبت في الإذن الخيار أو تبطل المعاملة أو لا؟ يبقى العقد لازم وتشتغل ذمة ذلك الظالم على المستأجر في البين ببدل ما فات من منافع أو بأجرة مثل ما مضى حينئذ من منافع قد فوتها عليه، بتفصيل يظهر إن شاء الله مما يأتي. الحمد لله.